بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في كتاب سبل السلام في كتاب الجامع في الباب الأول، وهو باب الأدب، ومع الحديث الأول وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. الحديث رواه الإمام مسلم. وقفنا في الشرح عند قوله: وإذا دعاك فأجبه، عند الحق الثاني. نقرأ. قال: والثانية. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: والثانية وإذا دعاك فأجبه، ظاهره عموم حقية الإجابة في كل دعوة يدعوه لها، وخصها العلماء بإجابة دعوة الوليمة ونحوها، والأولى أن يقال إنها في دعوة الوليمة واجبة، فيما عداها مندوبة لثبوت الوعيد على من لم يجب في الأولى دون الثانية.
هذا سبق. ولكن دعوة الوليمة أيضا لها شروط. دعوة الوليمة لها شروط في وجوب الإجابة إليها. هذه الشروط: أن تكون الوليمة في اليوم الأول، أن تكون الوليمة في اليوم الأول. أما إذا كان هذا الداعي يصنع طعاما في اليوم الأول وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث، فهذا مكروه، وقد يكون حراما إذا دخل في المباهات والتبذير والإسراف. لأن الوليمة السنة أن تكون مرة واحدة، فما زاد عن ذلك فيخشى أن يدخل ذلك في المباهات أو في الإسراف، مرة واحدة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يولم مرة واحدة، وأحيانا يولم بوليمة ليس فيها شيء من اللحم، كما في وليمته على أم المؤمنين صفية مدة الأنطاع، وهي الصفر من الجلود. ووضعوا ماذا؟ وضعوا التمر والأقط، ووضعوا عليه شيء من السم، وأكل الناس. هذه وليمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شيء من البر، شيء من التمر، وشيء من الأقط، من الأقط وهو اللبن المجفف المجمد. هذه وليمة النبي عليه الصلاة والسلام، وليمة متواضعة، وليمة متواضعة، ليس كما نراه اليوم من الإسراف والغلو والكثرة التي تتجاوز في كثير من الأحيان الحد. إذن الوليمة التي يجب أن يجيب إليها الإنسان هي الوليمة التي تكون في اليوم الأول. أما إذا دعاك في اليوم الثاني أو دعاك في اليوم الثالث فلا يجب، لا يجب عليك أن تحضر، لأنك قد حضرت في المرة الأولى. الشرط الثاني أن يكون الداعي مسلما، أما الكافر فتكره إجابة دعوته إلا إذا كان فيها مصلحة، تكره إجابة دعوته إذا دعاك الكافر إلا إذا رأيت أن في ذلك مصلحة وكتأليفه على الإسلام أو دعوته إلى الإسلام وتحبيب نفسه للمسلمين، يعني أن يكون لك في ذلك مقصد شرعي. الشرط الثالث أن يكون هذا الداعي مما لا يحرم هجره من الناس الذين يحرم هجره، فإذا كان من الناس الذين يجب هجرهم فحينئذ لا يجب عليك أن تجب، بل ربما لا يجوز لك أن تجب، كما لو دعاك رجل مبتدع أو رجل فاسق يظهر الفسق. الشرط الرابع قالوا أن يعينه بالدعوة، يعني يخصه، أي يخصه بالدعوة، أن يقول يا فلان قد دعوتك إلى كذا وكذا، أو أنت مدعو إلى كذا وكذا، يخصه بعينه. أما إذا كانت الدعوة عامة فلا تجب على الجميع. إذا قال أهل الجهة الفلانية أو أهل المسجد الفلاني مدعوون دعوة عامة، أو قال أمام الناس أمام الجمهور أنتم مدعوون تفضلوا، فهذا قالوا لا يجب، تجب إذا كانت على الأعيان إذا انتقر. أما دعوة الجفلة، دعوة الجفلة عند العرب هي الدعوة العامة، كما قال الشاعر نحن في المشتات ندعو الجفلة، لا ترى الآدب منا، يعني صاحب المأدبة، لا ترى الآدب منا ينتقر، ينتقر يعني يعين يخص، ينتقر تعال يا فلان تعال يا فلان، لا يقول نحن نشوف يعني إلى عظم الكرم وساعة المفادة، نقول نحن في المشتات في المناسبات التي تكون في الشتاء ووقت صعب ندعو الجفلة، ندعو دعوة عامة، لا ترى الآدب منا من كرمهم وسخاوة نفوسهم، لا ترى الآدب منا ينتظر، فدعوة الجفلة لا تجب. الشرط الخامس قالوا ألا تكون هذه الوليمة مصحوبة بالمنكر، إذا كان هناك منكر في هذه الوليمة فإنه لا يجوز له أن يحضر، لا يجوز أن يذهب، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. وجلوسه أمام هذا المنكر دليل على الرضا، فهو لا يستطيع أن يغير، إذن ماذا يفعل؟ أقل الأحوال أن ينصرف، أو أقل الأحوال أن لا يحضر أصلا، أن لا يحضر في هذه الوليمة. الشرط السادس والأخير أن يكون صاحب الوليمة أن يكون كسبه طيبا من حلال، أما إذا كان هذا الرجل معروفا بأكل المال بالباطل أو أكل الربا أو أنه يتكسب بالمال الحرام فحينئذ لا يجب أن تجيب دعوته. هذه شروط ستة، في هذه شروط ستة لوجوب إجابة الدعوة، كم شرط هذه؟ ستة، من يعيدها؟ الشروط الستة. الشرط الأول أبو رحمن أن تكون الدعوة في اليوم الأول، طيب الشرط الثاني أن يكون الداعي مسلما، الشرط الثالث آية يكون إيش؟
داعي
ممن لا يحرم أجره. آه. الشرط الرابع
عندما تكون دعوة الجفل
أن يعينه بالدعوة يخصه. الشرط الخامس أن لا يكون فيها منكر، أن لا تكون مصحوبة بالمنكر. الشرط السادس والأخير أن يكون كسبه طيب. ثم قال والثالثة قوله إذا استنصحك أي طلب منك النصيحة فانصحه، دليل على وجوب نصيحة من يستنصح يعني يطلب النصيحة وعدم الغش له. وظاهره أنه لا يجب نصحه، لا يجب نصحه إلا عند طلبها، يعني إذا طلب منك إذا جاء يستنصحك يجب عليك أن تنصح له. أما إذا لم يستنصح ما طلب النصيحة لا يجب. ولكن هذا الكلام فيه نظر، إذا رأيت أخاك يحتاج إلى النصيحة، إذا رأيت أخاك يحتاج إلى النصيحة لأنك تراه مثلا يوشك أن يتورط في ورطة، إما في مصاهرة، إما في متاجرة، إما في مشاركة، إما في مؤاجرة، إما في معاملة، وأنت تعلم أن هذه المعاملة أو هذه المصاهرة إلى آخره لا تصلح له وفيها ضرر عليه، فهل يسعك السكوت؟ يسعك السكوت وأنت ترى أخاك المسلم، وأنت ترى أخاك المسلم قد أوشك أن يتضرر وأن ينزل به الضرر، تسكت؟ لا، حينئذ يقال يجب أن تنصح، الدين النصيحة. أما أن ترى أخاك قد دخل عليه الضرر إما في أهله أو ماله أو بيته وتسكت، لا، لا يجوز لك السكوت، الدين النصيحة. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنت ما ترضى لنفسك هذا الطاع فكيف ترضاه لأخيك، وكيف تسكت وأنت ترى هذا المسلم ربما يغرر به أو يخدع أو يغش؟ لا، ما يسعك السكوت، الدين النصيحة، تنصح له، هذا من حقوق هذا المسلم عليك. والله المستعان. نعم أكمل.
قال والنصح بغير طلب مندوب لأنه من الدلالة على الخير والمعروف.
قلنا هذا فيه نظر، الحالة التي ذكرتها الآن يجب النصح ولو لم يطلب، لأن كثيرا من الناس يعتد برأيه ويغتر بعقله وبفهمه وهو مسكين ليس عنده خبرة وليس عنده دراية وفهمه ضعيف، يحتاج إلى من يرشده وينصحه، فحينئذ يجب عليك، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار كما يقول الفقهاء، وهذا حديث صحيح، لكن الفقهاء عبروا بتعبير آخر قالوا الضار يزال، ولا شك أن هذا ضرر ينزل على أخيك المسلم، تتركه حتى ينزل به؟ لا، نصيحتك إرشادك الذي يجب عليك، الدين النصيحة. النبي عليه الصلاة والسلام جمع الدين كله في ماذا؟ في النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ النصيحة لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لله بالتوحيد والدعوة إليه، وطاعته، والنصيحة لكتابه بحفظه والعمل به، النصيحة لرسوله باتباعه وحبه والذب عن سنته، والنصيحة لأئمة المسلمين يعني حكام المسلمين، النصيحة لهم بماذا؟ الدعاء لهم بالخير والتوفيق والسداد، والسمع والطاعة لهم وعدم الخروج عليهم، وكذلك نصحهم وتقديم النصح لهم بالكلام، ولعامة المسلمين أن تكون ناصحا لعوام المسلمين، أن تكون مخلصا لهم، محبا لهم، مشفقا عليهم، ترشدهم، تعلمهم وتنصحهم، وألا تغشهم، وألا تكذب عليهم، وألا تخدعهم. هذه النصيحة لعامة المسلمين. فالحديث هذا من قواعد الإسلام. فإذا رأيت مسلما عاميا ولو لم تعرفه يجب عليك أن تكون ناصحا له لهذا الحديث، الدين النصيحة. وقال عامة المسلمين، كل مسلم على وجه الأرض له حق عليك أن تكون ناصحا له صادقا معه. فكيف ترى الآن هذا المسلم، ترى هذا الرجل المسلم يمشي مع رجل مبتدع أو يمشي مع رجل فاسق يخشى عليه منه وتسكت؟ لا، لا يسعك السكوت، يجب عليك أن تنصح وأن تبين وأن تبرئ الذمة، لأن هذه أمانة في عنقك، النصيحة أمانة، أن تبرئ ذمتك، أن تبرئ ذمتك أمام الله عز وجل، لأن الله سوف يسألك هل نصحت، هل بينت لأخيك، هل أرشدت أخاك، هل وضحت له أم تركته ولم تنصح له، والدين النصيحة. فالقول هنا بأن النصيحة مندوبة قول ضعيف. كيف النصيحة مندوبة لعامة المسلمين والنبي عليه الصلاة والسلام جمع الدين كله في النصيحة، وقال في الحديث الذي ذكرته قبل قليل: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قد يقول قائل: كثير من الناس إذا نصحناهم لا يستجيب. فالجواب: أدِّ الذي عليك، أدِّ الذي عليك، ولست مسؤولا عن هداية هذا الإنسان أو عن ضلاله، ما عليك إلا البلاغ، انصح وبين، والهداية بيد من؟ الهداية بيد الله عز وجل. أنت أدي الذي عليك، أدي الأمانة، والله عز وجل هو الذي يهدي وهو الذي يضل سبحانه وتعالى، لست عليهم بمسيطر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام: ما عليك إلا النصيحة وأن تبرئ ذمتك، ما عليك إلا البيان. وبعد ذلك إذا رأى هذا الرجل انتفع بنصحك فلك الأجر العظيم عند الله، وإذا لم ينتفع فإنك قد أبرأت الذمة وأخذت أجر الناصح ودخلت في زمرة الناصحين. أما إذا سكت فإنك ضيعت الأمانة. انصح، استجاب أو لم يستجب، هذا ليس لك، ليس لك، أنت ما عليك إلا أن تبين وأن تنصح، والله المستعان. نعم. الرابعة
قال: قوله: وإذا عطس فحمد الله فشمته، بالسين المهملة والشين المعجمة. قال ثعلب: يقال شمت العاطس وسمته إذا دعوت له بالهدى وحسن السمت المستقيم. قال: والأصل فيه السين المهملة فقلبت شينا معجمة، فيه دليل على وجوب التشميت للعاطس الحامد. وأما الحمد على العطاس فما في الحديث دليل على وجوبه، وقال النووي إنه متفق على استحبابه.
يعني إذا عطس الإنسان يستحب له أن يقول الحمد لله، والنووي رحمه الله يقول إنه اتفق على استحبابه، يعني استحباب أن يقول العاطس الحمد لله. أما إجابته وهو التشميت فالظاهر أنها واجبة، فالظاهر الرجوع أن يقال له يرحمك الله، ولكن تشميت العاطس يجب إذا حمد الله، إذا حمد الله. إذا أما إذا لم يحمد الله فلا يقال له يرحمك الله، ما يقال له. ولكن ينبغي تنبيهه، تعليمه إن كان جاهلا أو تذكيره إن كان غافلا، كما ذكر عن عبد الله بن مبارك رحمه الله وهو أحد علماء السلف، عطس عنده رجل ولم يحمد الله، فقال له عبد الله بن مبارك ماذا يقول العاطس؟ فقال الرجل يقول الحمد لله، قال يرحمك الله. شوف التذكير، ماذا يقول العاطس؟ قال يقول الحمد لله، فقال له ابن مبارك يرحمك الله، فاعتبر هذا حمدا منه. وهكذا يكون، إذا كان جاهلا تعلمه، إذا كان غافلا تنبهه، هذا ينبغي. نعم، على كل من سمعنا أيضا الظاهر، الظاهر كان حقا على كل من سمعه أن يشمته كما جاء في الحديث. لا خلاف السلام. نعم.
وقد جاء كيفية الحمد وكيفية التشميت وكيفية جواب العاطس فيما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم.
هذا الحديث قال الإمام البخاري في الأدب المفرد: أثبت ما يروى في هذا الباب هذا الحديث. هذا الحديث هو أثبت ما يروى، هذا اللفظ أن يقول العاطس الحمد لله، يقول المشمت يرحمك الله، فيجيبه العاطس بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. يصلح بالكم قال العلماء يعني يصلح حالكم وشأنكم. وأخرجه أيضا أبو داود،
وغيره بإسناد صحيح وفيه زيادة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم أي شأنكم. وإلى هذا الجواب ذهب الجمهور، وذهب الكوفيون إلى أنه يقول يغفر الله لنا ولكم، واستدلوا بأنه أخرجه الطبراني عن ابن مسعود، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد، وقيل يتخير أي اللفظين، وقيل يجمع بينهما.
لا، الصواب القول الأول، أن يختار اللفظ الأول. أما حديث ابن مسعود هذا فأخرجه البخاري في الأدب المفرد، والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن مسعود كما حقق ذلك الشيخ الألباني رحمه الله. ولفظه يغفر الله لي ولكم، وإسناده صحيح على عبد الله بن مسعود، لكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. إذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المعتمد. إذن ماذا يقول العاطس يا جماعة؟ ماذا يقول العاطس؟ الحمد لله. ماذا يقول المشمت يا حسان؟ رحمك الله. بماذا يجيب يا صالح؟ يهديكم الله ويصلح بالكم. طيب، قلنا الحمد لله سنة، يرحمك الله واجب، يهديكم الله ويصلح بالكم أيضا سنة، ما في دليل على وجوبها. فالظاهر أنها كالأولى، الظاهر أنها كالأولى، الله أعلم. ونحن نقول إنها يعني التشميت نقول بوجوبه، وليس وجوبا قويا، لكن هو الأحوط، ظاهر الأدلة الوجوب، على أن الجمهور قالوا بأنه مندوب، وقليل من أهل العلم من قال بوجوبه، قليل من أهل العلم، وهو ظاهر الأدلة، فنحن احتياطا نقول بالوجوب، وإلا فإن الجمهور ذهبوا إلى أنه مستحب. يعني لو قال العاطس الحمد لله وسكت أنت، قالوا لا شيء عليك أنه مستحب، وبعض أهل العلم قالوا لا تأثم، لأن هذا من حقه، من حقه عليك أن تشمته، هذا حق، حق للمسلم على المسلم، فأنت الآن ضيعت حقا من حقوقه، قالوا لذلك تأثم لأنك ضيعت حقا من حقوقه، وهو من حقوقه عليك أن تشمته، أن تقول له يرحمك الله. طيب نعم.
وإلى وجوب التشميت لمن ذكر ذهبت الظاهرية وابن العربي، وأنه يجب على كل سامع، ويدل له ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم يسمعه أن يقول يرحمك الله.
إذن هذا دليل على أن التشميت يختلف عن السلام. قلنا إن رد السلام فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقي، أما التشميت لا، التشميت كما جاء في هذا الحديث كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله، إذن ليس فرضا على الكفاية، بل على كل واحد أن يشمت. نعم.
وكأنه مذهب أبي داود، أبي داود صاحب السنن، فإنه أخرج عنه ابن عبد البر بسند جيد أنه كان في سفينة فسمع عاطسا على الشط فاكترى قاربا بدرهم حتى جاء إلى العاطس فشمته ثم رجع فسئل عن ذلك فقال لعله يكون مجاب الدعوة، فلما رقدوا سمعوا قائلا يقول لأهل السفينة إن أبا داود اشترى الجنة من الله بدرهم. انتهى.
يعني انظروا إلى حرص السلف على الخير، كان راكبا في سفينة فسمع رجلا عطس على الشط وقال الحمد لله، أبو داود مباشرة اكترى قاربا صغيرا وانطلق نحو هذا العاطس وقال له يرحمك الله ورجع إلى السفينة. طبعا إذا قال يرحمك الله ذاك ماذا يقول له؟ يهديكم الله ويصلح بالكم. فلما سألوه قال لعله مجاب الدعوة، هذا الرجل العاطس لعله يستجاب له فيا، فإذا قال لي يهديكم الله ويصلح بالكم لعل الله يهديني ويصلح بالي. فرأوا في النوم أن قائلا يقول لما رقدوا في الليل إن أبا داود اشترى الجنة بدرهم. ما هو هذا الدرهم؟ الدرهم أجرة القارب، أجرة القارب. يا سبحان الله. نعم.
ويحتمل أنه إنما أراد طلب الدعوة كما قاله ولم يكن يراه واجبا. قال النووي: ويستحب لمن حضر من عطس فلم يحمد أن يذكره الحمد ليحمد فيشمته، وهو من باب النصح والأمر بالمعروف. ومن أداب العاطس على ما أخرجه الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا عطس أحدكم فليضع كفيه على وجهه وليخفض بها صوته، وأن يزيد بعد الحمد لله كلمة رب العالمين. فإنه أخرج الطبراني من حديث ابن عباس: إذا عطس أحدكم فقال الحمد لله قالت الملائكة رب العالمين، فإذا قال أحدكم رب العالمين قالت الملائكة رحمك الله. وفيه ضعف.
لا ضعيف، الصواب أن يقول الحمد لله كما جاء في الحديث الذي ذكرنا ما قال فيه البخاري، هو أثبت شيء في هذا الباب. هذا أدب من أدب العطاس، أولا أن تخفض بها صوتك، يعني إذا عطست حاول أن تخفض الصوت. بعض الناس إذا عطس يرتج المكان من شدة العطس، لا، وبعض الناس يتفنن في ذلك فربما إذا عطس صرخ مع العطاس، هذا كله على خلاف الأدب. أيضا أن تضع شيئا على أنفك وفمك، أن تضع يدك أو أن تضع ثوبك أو أن تضع منديل. لماذا؟ لأن الإنسان إذا عطس تخرج من فمه أو من أنفه أبخرة أو أشياء، والناس بطبيعة الحال يتقززون من هذا. هذا شيء على خلاف الأدب، شيء مقرف. فليس من الأدب أن الإنسان يعطس ويترك هذه الأشياء تنطلق ربما في وجوه الناس أو في مجلسهم، أو هذا فيه أذية لهم. أيضا هذا العطاس إذا لم نتبع فيه هذه الآداب فإن العطاس من أسباب انتقال الأمراض المعدية. الإنسان إذا كان فيه مرض وعطس بدون أن يحفظ أو أن يضع شيئا على فمه أو أنفه ربما انتقل المرض إلى غيره، ربما انتقل المرض إلى غيره. وبعض الناس ربما يعني يتضايق ويأتي الوسواس وتعاف نفسه من المكان أو من الأكل الموجود إن كان في أكل، يعني لو كان في أكل موجود مثلا أو شراب موجود وعطس إنسان بدون أن يلتزم هذا الأدب، والله ربما بعض الناس ما يشرب ولا يأكل، تعاف نفسه. انظروا كيف إلى آثار مخالفة هذا الأدب. وربما بعض الناس تكون في نفسه حسيكة حتى يقوم من المجلس وهو متضايق من هذا الإخلال ومن هذا الأدب السيء. فهذا شيء مهم، تضع يدك، تضع عمامتك، تضع منديلا، تضع ثوبا. هكذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عطس يخفض صوته، يضع يده أو ثوبه، وكان يقول الحمد لله. شوف الأدب، هذه الأداب التي كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يعلمها للناس، ونحن كذلك نلتزمها ونعلمها للصغار. الصغير إذا رأيناه يعطس هكذا بدون شيء، لا يضع يده على أنفه أو فمه، ننبهه. بعض الناس إذا عطس ماذا يفعل؟ يلوي العنق. هذا خطأ من وجهين. الوجه الأول أن العلماء يقولون لوي العنق مع العطاس مضر. لماذا؟ لأن هذه أبخرة محتقنة تندفع دفعة شديدة. ويقولون إن العطاس يحدث في البدن زلزلة كزلزلة الأرض، فلا بد أن يكون الوضع طبيعي. أما إذا لوى العنق قال ربما يتضرر، وربما يكون الضرر خطيرا أيضا. فلوية العنق هذه مع العطاس غير صحيحة، مضرة. ثانيا ما يحصل بها المقصود، المقصود ما هو؟ أن تحفظ ما يخرج من الفم والأنف. فأنت إذا لويت العنق هذه الأبخرة اتجهت من جهة إلى جهة، ما حصل المقصود. فهذا أيضا على خلاف الأدب، لوي العنق هذا مو صحيح، هذا ليس بصحيح على ما فيه من الضرر. وقد رأيت في بعض الكتب أن رجلا أراد أن يعطس فالتفت التفاتة شديدة، قالوا فما رجعت عنقه، ظلت متصلبة ما رجعت. والله المستعان.
هذا التفت يسبب انزلاق الظروف،
تسبب
انزلاق الظروف.
هذا يقول أخونا شاكر تسبب الانزلاق الغضروفي، وهذا شيء خطير. كما ذكرت لكم يعني هزة عنيفة في البدن لابد أن تكون الأعضاء على طبيعتها، ما فيها شيء مشدود، ما فيها عصب مشدود. ولا شك أن هذه الالتفاتة أو هذه اللوية للعنق تشد بعض العضلات، تشد بعض الأعصاب، فمع شدة العطسة يحدث ضرر. والله المستعان. نعم تعالى.
ويشرع أن يشمته ثلاثا إذا كرر العطاس ولا يزيد عليها، لما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة مرفوعا إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، فإن زاد على ثلاث فهو مزكوم ولا يشمت بعد ثلاث. قال ابن أبي جمرة في الحديث دليل على عظم نعمة الله على العاطس.
يعني بعض الناس يكون فيه زكام فتأتيه عطسات كثيرة، فإذا عطس قال الحمد لله قلنا له يرحمك، عطس الثانية قال الحمد لله قلنا يرحمك، الثالثة نقول له يرحمك، بعد ذلك ما نشمته مريض، وإنما نقول له شفاك الله أو عافاك الله. وبعض العلماء يقول لا تشميت بعد الأولى، ومنهم يقول بعد الثانية، وهنا يقول ثلاثة. هذا الأحوط أن التشميت إلى ثلاثة، أن التشميت إلى ثلاثة. لماذا؟ لأنه أحيانا الإنسان يعطس ثلاث عطسات بدون سكر، أحيانا قد تأتيه ثلاث عطسات بدون سكر، فإن كان كذلك فيشمت. أما ما زاد عن ثلاث فالغالب أنه لا يزيد على ثلاث إلا مريض، إلا رجل فيه سكر أو فيه برد، ما يزيد في الغالب على ثلاث إلا رجل فيه بلاء فيه مرض، فحينئذ يقال له بعد الثلاث شفاك الله أو عافاك الله. نعم.
يؤخذ ذلك مما رتب عليه من الخير.
قال ابن أبي جمرة في الحديث،
قال ابن أبي جمرة في الحديث دليل على عظم نعمة الله على العاطس. يؤخذ ذلك مما رتب عليه من الخير، وفيه إشارة إلى عظمة فضل الله على عبده، فإنه أذهب عنه الضرر بنعمة العطاس، ثم شرع له الحمد الذي يثاب عليه، ثم الدعاء بالخير لمن شمته بعد الدعاء منه له بالخير. ولما كان العاطس قد حصل له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت أدواء عسرة، شرع له حمد الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على هيئتها والتئامها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأرض لها. ومفهوم الحديث أنه لا يشمت غير المسلم كما عرفت، وقد أخرج أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة من حديث أبي موسى قال كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. ففيه دليل على أنه يقال لهم ذلك ولكن إذا حمدوا،
وهم لا يحمدون. الكافر إذا عطس ما يقول الحمد لله، لكن لو وجدنا كافرا تأثر بالمسلمين وأخذ هذه العادة من المسلمين عطس فقال الحمد لله، ماذا نقول له؟ يهديكم الله ويصلح بالكم، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لليهود. اليهود أخباف يعرفون أن النبي مجاب الدعوة، أن دعوته مجابة، فهم يتعاطسون. يتعاطسون يحتمل أنهم يتصنعون العطاس، يتصنع العطاس يعني يفعل كما يفعل العاطس وهو ليس بعاطس، أو أنهم يتصنعون العطاس، أو أنهم مثلا يحدثون شيئا، يأتون بشيء يضعونه في أنوفهم أو يشمون شيئا أو حتى يأتي العطاس، لأن في أشياء إذا وضعتها في أنفك تعطس، في أشياء إذا شربتها تعطس، سبحان الله. فهم إما أنهم يصنعون العطاس وهو ليس عطاس في الحقيقة، أو أنهم يفعلون شيئا يسبب لهم العطاس في حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا عطسوا أو تعاطسوا ماذا يقولون؟ الحمد لله. ينتظرون ماذا من رسول الله؟ أن يقول لهم يرحمكم الله. لا، كفار. والرحمة ليست لكافر، الرحمة من آخر ما هي الكافر. إذن ماذا يقول لهم؟ يهديكم الله ويصلح بالكم. هكذا كان يدعو لهم عليه الصلاة والسلام، وهذا والله من عظيم أخلاقه عليه الصلاة والسلام. نعم.
الخامسة قوله وإذا مرض فعده، ففيه دليل على وجوب عيادة المسلم للمسلم، وجزم البخاري بوجوبها، قيل يحتمل أنها فرض كفاية، وذهب الجمهور إلى أنها مندوبة، ونقل النووي الإجماع على عدم الوجوب. قال المصنف: يعني على الأعيان، وإذا كان حقا للمسلم على المسلم فسواء فيه من يعرفه ومن لا يعرفه، وسواء فيه القريب وغيره، وهو عام لكل مرض، وقد استثني منه الرمد، ولكنه قد أخرج أبو داود من حديث زيد بن أرقم قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وجع بعيني، وصححه الحاكم وأخرجه البخاري في الأدب المفرد. وظاهر العبارة: ولو في أول المرض، إلا أنه قد أخرج ابن ماجه من حديث أنس كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعود إلا بعد ثلاث. وفيه راو متروك، ومفهومه كما عرفت دال على أنه لا يعاد الذمي، إلا أنه قد ثبت أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاد خادمه الذمي وأسلم ببركة عيادته، وكذلك زار عمه أبا طالب في مرض موته وعرض عليه كلمة الإسلام.
إذن الذمي لا يعاد الكافر إلا إذا كان الهدف الدعوة إلى الله أول الغاية، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعود لهذا الغرض، الله أعلم. نعم.
السادسة: قوله وإذا مات فاتبعه، دليل على وجوب تشييع جنازة المسلم معروفا كان أو غير معروف.
هنا سؤال يقول: مر معنا في رد السلام إذا كان المسلم عليهم جماعة أن الأجر فيما يظهر يكون للراد وحده، فلو قال قائل إن الذين معه لو لم يرد لردوا أو رد أحدهم ولكن الأول كفاه، فلما لا يشاركه من نوى الرد ولكنه سبق؟ ما يمنع، يعني حتى لو رد واحد لا يمنع أن يرد الثاني والثالث والرابع، الباب مفتوح. ليس الإرادة صحيح لو كان المسألة فيما لو رد واحد لا يجوز للباقين أن يردوا، صحيح. ممكن نقول في هذه الحالة الباقون منعهم هذا الذي رد، فهم قد نووا الرد ولكن هذا سبقهم فمنعهم، لكن هذا مو وارد، مو صحيح. الباب مفتوح، لو رد واحد له أجر، لو رد اثنان لهم أجران، ثلاثة وهكذا، لو ردوا كلهم طيب وكل واحد منهم يأخذ أجرا. فنحن نقول إذا سلم عليه من رد منهم أخذ الحسنة، ومن سكت ليس عليه شيء وليس له شيء كما ذكرنا. طب هذا يقول مهان رد، هذا رد قبلي، طب ما الذي يمنعك أن ترد أنت؟ هذا رد أخذ الحسنات بحسب ما قال، طيب أنت ما الذي يمنعك أن ترد وأن تأخذ حسنك كما أخذ هو؟ ما في شيء، سكت، هو تكلم فأخذ الأجر، أنت سكت فلن تأخذ شيئا. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بالقياس يعني، هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون؟ هذا عمل فأخذ وأنت لم تعمل، وأنت لم تعمل وليس عندك عذر ولم يمنعك شيء، بإمكانك أن ترد السلام وأن تأخذ الأجر كما أخذ هو. نعم. يقول لنا سؤال: يكثر في الإجازة الدعوة إلى وليمة العرس، وتأتي الدعوة إلى الإنسان في عمله في خطاب دعوة، فهل يلزم الإنسان الإجابة لكل من أرسل إليه، خاصة أن بعض الداعين لا يعرفون المدعو، مما يدل على أنه غير متقصد من الدعوة؟ الجواب: هذه الخطابات التي ترسل إلى الدوائر الحكومية وتؤخذ من المسيرات على الطريقة القديمة، هذه ليست دعوة خاصة، هذه دعوة عامة، لأن هذا الداعي الذي يكتب هذه الجوابات يأخذها من المسيرات الموجودة، ما يعرف، ربما كثير منهم ما يعرفون، وهم أيضا هؤلاء الذين يرسل إليهم قد لا يعرفونه، فهذه ليست دعوة خاصة، يعني ما خاصة بالدعوة. يقول السؤال الثاني: القصة المذكورة عن أبي داود في تشميت العاطس أليس فيها نكارة؟ لأن العاطس لو كان قريبا يسمع لما احتاج إلى استنجار قارب ليشمته، لو كان بعيدا فكيف سمعه؟ لا، ما في نكر، لأن أبو داود رحمه الله كان ساكنا في العراق وكان سكن البصرة. أبو داود سكن البصرة. طيب البصرة إيش فيها؟ فيها النهر، فيها نهران، نهر دجلة، نهر الفرات. فالظاهر أن أبو داود كان في قارب في النهر، وأنتم تعرفون أن النهر شطه قريب، أن النهر شطه قريب. فلما عطس الرجل قد تكون عطسة قوية، فقال الحمد لله. قد يكون أبو داود قد سمع هذه الكلمة الحمد لله، لأنه قد تكون الريح قادمة من جهة العاطس ولا لا. وتعرفون أن ما فيه سكون ولا فيه بنايات ولا فيه شيء، يعني خلا، فالصوت يوصل، الصوت يصل، ما هم يعني ما في نكارة الحمد لله.